الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض جوانب حياة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من السائرين على منهاج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهو عدي بن حاتم الطائي المتوفى سنة 67 للهجرة في الكوفة عن عمر تجاوز 100 سنة، والبعض يوصله إلى 120 سنة حين وفاته. ابن حاتم الطائي معروف عندما يقال هذا يعبر عنه بأنه قصير النسب. قصير النسب يعني إذا قلت فلان ابن فلان خلاص، ما يحتاج بعد أن تنسبه نسبة أخرى. وحاتم الطائي هو أجود وأكرم العرب كما عرف بذلك قبل الإسلام، وبقيت هذه النسبة إليه كمضرب المثل في الجود والسخاء، وهو الذي تنقل عنه الكثير من الحكايات والأشعار في هذا الجانب، كقوله لغلامه: أوقد فإن الليل ليل قر، يعني بارد شديد البرودة، والريح يا موقد ريح صر، الريح الصر والصرصر شديدة الهبوب في جو البارد، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، انجلبت ضيفا فأنت حر. كان يقول لغلامه أن يصعد على مرتفع في مناطقهم، مناطقهم هي مناطق حائل الآن الفعلية، منطقة حائل في المملكة هي منطقة حاتم الطائي وفيها مرتفعات، فيقول لأصعد على مرتفع في الليلة الباردة الشاتية التي تهب فيها الرياح بقوة وأوقد هناك نارا، طبعا في جوف الليل صحراء مفتوحة، إذا نار على مكان مرتفع لا ريب أنها ترى من أماكن مختلفة، فيهتدي بها الضال وطالب الطعام ومن يشبه، يقول له إذا جلبت هذه النار شخصا أو ضيفا إلينا فأنت حر مكافأة لك على هذا العمل. فالرجل كان معروفا بالسخاء والكرم، يخاطب زوجته ماوية أماوي، ما يغني الثراء عن الفتاة إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، ثراء أموال إذا وصلت نفس الإنسان وبلغت الحشرجة بعد ما ينفع، فالأفضل له أن ينفق ثراءه فيما ينفعه. لم يدرك الإسلام حاتم، ولكن أدركه ابنه الذي ورث الكرم أيضا من أبيه، يعني ينقلون أن عددا من العرب ورثوا المكارم والسخاء عن آبائهم، طبعا لم يحصلوا على نفس شهرة آبائهم ولكن ورثوا عنهم هذه الخلال والخصال، ومن جملة هؤلاء ما نقل عن عدي ابن حاتم أنه كان سخيا وكريما كأبيه. عدي في بداية أمره كان على دين المسيحية الركوسية، يظهر أن الرومان كانوا يريدون لهم أشخاصا وأحياء يمثلون خط متقدم في داخل الجزيرة العربية، واستطاعوا أن يستقطبوا قسما من هؤلاء، كان من جملتهم أحياء طي، موطن ومكان حاتم الطائي وابنه. عدي أيضا على أثر ذهابه مرات إلى بلاد الشام ولقائه بالقساوسة والرهبان ترك عبادة الأصنام وأصبح مسيحيا، الآن يسمونهم المسيحية الشرقية، الكنيسة الشرقية، قديما كان يقال لهم الركوسية، فأصبح هو مسيحيا، تعلم هذا المبدأ، تدين به، صار واحد منهم. بقيت بعض مناطق طي لا تزال على عبادة الأصنام، ولكن هو حاتم والمقربين إليه والاتجاه العام كان يدين بدين المسيحية. هذا أثر وين؟ أن الرومان عندما أرادوا الاشتباك مع المسلمين للقضاء على الدعوة الإسلامية المحمدية أرادوا أن يستفيدوا من مثل هذا الوجود، جماعة في طي في منطقة حائل وهي قريبة نسبيا من المدينة ومكة، وبالتالي عندما يتحرك الرومان اللي فيما بعد تحركوا وصارت غزوة تبوك، سوف يحركون أيضا من جماعتهم اللي هم مثل عدي بن حاتم والمنطقة التي لها ارتباط ديني واقتصادي مع الروم، فطبيعي لما يجون من جهتين يقدرون أن يحرجوا موقف الدعوة الإسلامية والدولة الإسلامية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي المصطفى أدرك هذا بثاقب بصيرته، لذلك قام بعمل استباقي وأرسل سرية من 200 مقاتل قبل واقعة تبوك بسنة تقريبا، يقودهم أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى منطقة طي، أنه اقتحموا المنطقة وافتحوها حتى لا تصير نقطة متقدمة للأعداء الرومان ضدنا. فجاء أمير المؤمنين عليه السلام بيتهم فجرا. عدي بن حاتم استطاع أن ينجو هو وبعض عائلته بسرعة وانطلقوا إلى الشام، يعني هرب من الموقعة وفر إلى الشام وبقي فيها. أمير المؤمنين عليه السلام استطاع السيطرة على كل المنطقة، غنم الغنائم، أخذ سبيا، وكان من جملة هذا السبي سفانة بنت حاتم الطائي أخت عدي، وهي امرأة متكلمة وجميلة وذات شخصية، فساق الغنائم والسبايا وسيطر على المنطقة، جابهم كلهم إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وآله يظهر كان معين فد مكان للسبايا، سبايا الكفار اللي يؤتى بهن يكون فيما يشبه الحجرة، زين، قريبة من المسجد، إلى أن يرى فيهم أمره. فلما جيء بالغنائم من الإبل والشاء وما شابه ذلك قسمت، بس بقيت هذه النساء، وهذه الآن سفانة وأمثالها تعتبر مثل من الأسرة الحاكمة، عدي كان حاكما وكان رئيس القوم الديني والزمني، والنبي صلى الله عليه وآله في كل سيرته كان يحرص على أن لا يذل أحدا إلا إذا كان ذلك الطرف هو يذل الآخرين. الكفار المعاندين لا، هذولا تعاملهم بشكل آخر، وأما عزيز قوم ذل، هذا النبي لا يمارس معه إلا الرحمة. فبقيت سفانة ومعها عدد ممن سبي. أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية أشار إلى سفانة والنبي قد مر أنه إذا عندك كلام احشوية، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. فوقفت سفانة وتكلمت بكلام فصيح وخطابة بديعة، وهذا يبين لنا أن الإنسان إذا كان عنده قدرة جيدة على البيان والكلام يستطيع الدفاع عن حقه واستخلاصه أكثر مما لو لم يكن كذلك. فقامت قالت يا محمد صلوا على محمد وآل محمد. قالت يا محمد أنا سفانة بنت حاتم الطائي، مات الوالد وغاب الوافد، وإن أبي كان يطعم الطعام ويفشي السلام ويقري الضيف ويأمر بالمكارم، فإن شئت أن تمن علينا من الله عليك ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة قوم إلا جعلك سببا في ردها إليهم. هذا طلب مقدم في وسط ثناء وذكر لحسبها وأهلها في عدة عبارات، لكن أوفت ماذا كانت تريد. فقال لها النبي من وافدك؟ تقول غاب الوافد، من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الفار من الله ورسوله. فسكتت. النبي صلى الله عليه وآله من عليها، قال أطلقوها. قالت وأنا أو ومن معي، شوف الهمة. قال بل أنت ومن معك، لأنه ما رح تقبل وحدها. وكساها كسوة حسنة وزودها بمال وقال إن شئت المقام عندنا أقمت، وإن شئت الذهاب ذهبت. هذا إلى الآن وهي غير مسلمة. طيب، يعني لاحظوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله. فبقيت أياما في المدينة إلى أن جاء ركب يريد الذهاب إلى الشام، وكانت تعرف هذه القبيلة، فاستأذنت رسول الله أن ترحل مع ذلك الركب إلى الشام، لأن أخوها راح هناك وبقي. فركبت مع هذا الركب وذهبت. عدي بن حاتم هو ينقل هذه، يقول أنا جالس في مكاني وإذا بي أرى ضعينة عليها امرأة، قلت هذه ابنة حاتم والله، ماكو غيرها. فلما وصلت نزلت لي وقالت لي تعسا لك وبئسا لك، نجوت بنفسك وأهلك وتركت الخيل تأخذنا، أهكذا عهد إليك أبوك؟ أبوك حاتم الطائي هالشكل وصاك؟ فقال لها لا تعاتبني، لا تعاتبيني، فليس عندي عذر لكي أعتذر به، ما عندي عذر، سويت هذا وأنا غلطان وما عندي عذر حتى أقدمه. انزلي. نزلت فسألها كيف وجدت هذا الرجل؟ فقالت له إني أنصحك أن ترجع إليه، روح إليه، فقد رأيته وما هو بملك. يعني سيرة الملوك اللي ينخاف من عدهم أو كذا ليس كذلك، فإن يكن نبيا فأنت أسعد الناس به، وإن يكن غير ذلك فما أظن معروفه يخطئك. فلما أشارت عليه هكذا قرر أن يأتي من الشام إلى المدينة. بالفعل هذا بحدود سنة 8 هجرية، قريب 9 هجرية. فجاء إلى المدينة، دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له النبي من أنت؟ قال أنا عدي بن حاتم. قال الفار من الله ومن رسوله، أفررت حتى لا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟
قال إن لي دينا، أنا عندي دين، أنت عندك دين وأنا عندي دين. قال أنا أعلم بدينك منك. قال أنت أعلم بديني مني؟ يقول للرسول. قال نعم. قال كيف؟ قال ألست تأخذ المرباع؟ وفي الركوسية لا يجوز أخذ المرباع، فكيف تأخذه وهو لا يحل لك في دينك؟ المرباع في الغنائم تأخذ الربع، أنت الرئيس تصطفي الربع الأفضل، زين؟ وهذا على خلاف ديانتكم الركوسية اللي ما فيها هذا الأمر، فأنت إما ما تعمل بدينك وإما ما تعرف هذا الحكم في دينك. ألست على الركوسية؟ فإنهم لا يأخذون المرباع وأنت تأخذه. قال صدق. شوية النبي صلى الله عليه وآله تلا الآية المباركة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا محمد لسنا نعبدهم، كيف اتخذناهم أربابا من دون الله؟ قال أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، الله يقول لكم هذا حلال وما يقول لكم حرام وبالعكس، فهذه عبادة لهؤلاء وطاعة لهؤلاء دون طاعة الله. تكلم معه شيئا قليلا عدي بن حاتم، إلى الآن بعد يريد يشوف تصرفاته شنو. يقول قمنا في الطريق شفنا امرأة كبيرة سن ضعيفة استوقفت النبي، فوقف معها طويلا يتحدث، فأنا بيني وبين نفسي قلت هذه مو طريقة الملوك، ملك حشم وخدم وموكب وما أدري كذا، مو مال اللي يوقف إلى يمشي على رجليه ويوقف إلى امرأة ضعيفة حتى يقضي حاجتها وتطول وياه. ذهبنا إلى مكان آخر، فأجلسني وقدم لي وسادة مخدة، أنا جلست عليها وهو جلس على الأرض. فقلت هذه مو أخلاق الملوك ولا أخلاق الطامحين إلى السلطة، وإنما هذا بما أراني أنه هو أعلم بديني مني وأعلم بما كنت أنا أصنع، أنا مش مدري من ذا أعلمه أني أخذ المرباع. طيب ليتبين أنه من الله. فأقبل عليه وأعلن بين يديه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. النبي بعد ذلك ولاه على صدقات قومه، وهذه فكرة النبي كان يسويها وتبين أنها في ما يقوله أهل الاجتماع والسياسة هي الفكرة المناسبة، أن أنت تجي وتخلي مسؤول على بلدة أو قرية من خارجها ما حد يعرفه، من بلد ثاني، من ديرة ثانية، من قوم ثاني، أمير مو من هذه البلدة، رئيس مو من هذه البلدة، مدير مو من أهل هذه البلدة، مسؤول مو من مالي، مو من أهل هذه البلدة. هذا يشعر الناس عادة أنهم محكومون بغيرهم، والناس عادة يحبون أن يشعروا بأنهم محكومون بأنفسهم. الله لاحظ هذا الأمر، فما بعث حتى الأنبياء، ما بعث إلا منهم وإلى فلان أخاهم فلان، وإلى يعني من نفس القوم ناخذ واحد منهم. طيب يرسل في الأميين رسولا منهم، بعث في الأميين رسولا مو من غيرهم جايب واحد بعيد وإنما منهم. الحكومات أيضا لو تلتفت إلى هذا المعنى تتجنب كثير من المشاكل والحساسيات، أنه تأتي بآخرين من مناطق مختلفة، من مذاهب مختلفة، من أديان مختلفة، من عشائر مختلفة، وتستبعد أهالي نفس هذه المناطق التي تحكم. النبي صلى الله عليه وآله ملاحظة عامة، الأصل أنه يعين على صدقات كل قوم شخصا منهم، والوافد يكون منهم قدر الإمكان، إلا إذا لم يجد هناك شخصا مؤهلا. طيب، فعينه على صدقات قومه وذهب، لكنه شهد مع النبي صلى الله عليه وآله حجة الوداع، ولذلك هو يعد أيضا من رواة حديث الغدير، ينص على أنه روى حديث الغدير. وباعتبار منطقة خارج المدينة منطقة حائل، ولم يهاجر إليها، وإنما كان يزورها بين الفينة والأخرى، فما يلحظ منه نشاط متميز في داخل المدينة إلا في بعض الحالات، مثل أنه صادف أنه عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كان في المدينة، ولذلك شهد أحداث السقيفة وما جرى فيها على أمير المؤمنين عليه السلام، وينقل له نص في هذا المعنى: ما رحمت أحدا من الخلق كرحمتي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما جيء به يقاد قودا لكي يبايع، فالتفت إلى قبر رسول الله وقال: يا ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وهم يقولون له بايع. قال: فإن لم أفعل؟ قالوا له: إذن تقتل. قال: إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله؟ قالوا له: أما عبد الله فنعم، وأما أخو رسوله فلا. يعني لا تستفيد من هذه القرابة وهذه الصلة النسبية وكذا في موضوع الخلاف، عبد الله كلنا عباد الله، ما إلك ميزة علينا. تمسك عدي بن حاتم بأمير المؤمنين عليه السلام، وينقل عنه روايات في فضله كما ذكرنا، مثل حديث الغدير وبعض الأحاديث الأخر، ولكن أيضا لم يمنعه هذا كما ذكرنا في الحديث عن بعض أصحاب أمير المؤمنين من أصحاب رسول الله السابقين، لم يمنعه شدة انتمائه وولائه لعلي عليه السلام أن يشارك في الأعمال العسكرية التي كانت في زمان الخليفة الأول أو الخليفة الثاني، فقد اشترك في حرب اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، واشترك أيضا فيما بعد في فتح العراق، كان إلى دور وإسهام مهم في هذه الأثناء، وفيما بعد عندما صارت الخلافة لأمير المؤمنين سلام الله عليه كان من المبايعين، وكان من المحشدين، وكان أيضا ممن شهد مع الإمام علي سلام الله عليه أكثر حروبه، وكان يحشد أهل الطي بالذات في حرب الجمل. قيل إنه ذهب إلى قومه وبدأ يخطب فيهم حول حق أمير المؤمنين وحول النهضة في هذا الاتجاه، فجند منهم قرابة 600 مقاتل لنصر أمير المؤمنين عليه السلام في حرب الجمل. وفي هذه الحرب أيضا ساهم مساهمة جيدة، فقئت عينه. طبعا هذا الكلام في ذاك الوقت إذا كان كما يقول بعض المؤرخين عمره 120 سنة في سنة 67، معنى ذلك في حرب الجمل كان قد تجاوز 80 من العمر، و هذا يعني فد مرتبة استثنائية أن واحد في مثل هذا العمر يشارك في التعبئة والتحشيد والكلام. وهكذا الحال بالنسبة إلى صفين، صفين أيضا شارك فيها مشاركة فعالة، وفي النهروان يعني واحد يتخطى 80 من عمره بل يقارب 90 ومع ذلك هو في حالة من الحيوية والعنفوان والحركة والجهاد الحربي والعسكري. في زمان الإمام الحسن عليه السلام، طبعا من أيام أمير المؤمنين احنا راح نشوف أنه انتقل من منطقة طي من حائل إلى الكوفة، نزل مع أمير المؤمنين في الكوفة. لما الإمام عليه سنة 35 هجرية نزل الكوفة وبدل مكان سكنه من المدينة إلى الكوفة واستقر فيها، التحق به أولا بنو هاشم، والتحق به أيضا أكثر أصحابه وأكثر من كان يحوطه، إلا من كان لها ارتباط خاص خارج الكوفة. من ضمن من انتقل معه كان عدي ابن حاتم، ولذلك رأينا التصاقه ودوره وعمله في هذه الفترة أكثر وضوحا مما كان عليه الحال وهو في حائل. تدري حائل ومنطقة طي بعيدة عن المدينة وهو ساكن هناك في الغالب، فما رح يقدر يتابع ما يجري في المدينة بشكل دائم ومتتابع. لما استشهد أمير المؤمنين عليه السلام نهض لنصرة الإمام الحسن عليه السلام، وله في هذا المجال موقف متميز، لأن الإمام الحسن عمل على استدامة خط أبيه المرتضى في محاربة ومقاومة معاوية ابن أبي سفيان، وانتدب الناس للقتال. الإمام الحسن أول خطاب خطبه كان فيه نعي أمير المؤمنين عليه السلام وحديث عن أنه إحنا راح ننطلق من جديد لقتال معاوية، ومكان المعسكر والاجتماع في النخيلة، النخيلة برا الكوفة. أي واحد اللي يريد يتحرك للقتال لازم يصير الاجتماع هناك، حتى اللي يحتاج إلى سلاح يترتب سلاحه، اللي يحتاج إلى تحديد سلاحه وغير ذلك، وهل مكان تجمع يترتب الجيش ويتحرك. في اليوم الثاني الحركة كانت متذائبة وبطيئة لأسباب مختلفة. من أيام أواخر أيام أمير المؤمنين عليه السلام كان الروح المعنوية للجيش الكوفي كانت روح منخفضة، وقد أشار إلى ذلك أمير المؤمنين عليه السلام في أخريات حياته في خطبه. فالآن مع الإمام الحسن عليه السلام بدأت الحركة خفيفة وبطيئة، ولا تشابه يعني حركة مجتمع يريد أن يدخل في حرب. فقام عدي بن حاتم وقد اجتمع الناس في مسجد الكوفة ونادى: أيها الناس، أنا عدي بن حاتم الطائي، حتى يعرفون مكانه ومن هو هذا المتكلم. ثم قال: سبحان الله، تعسا لهذه القلوب، أين خطباء المصر الذين ألسنتهم في أيام الدعة والسلم كالمخاريق، فإذا جدت الحرب فرواغون كالثعالب؟ وين هذول المتكلمون؟ وين هذول أصحاب الألسنة الطويلة؟ أما وقت الحرب أشوف تتراجعون. يا عجبا لكم، يدعوكم ابن بنت رسول الله الحسن بن علي للخروج إلى قتال عدوه وعدوكم، وينتدبكم إلى النخيلة، فلا يخرج إلا جماعة متذائبون، مجموعة قليلة هكذا، كل واحد لا يقوم بأمر مهم. طيب، فبدأ يخطب فيهم ويحشد، انبعث قسم من الناس على أثر مثل هذه الخطبة، وقضية ما حصل بعد ذلك الآن خارج عن إطار حديثنا. فالشاهد أنه يرى إليه مثل هذا الموقف المتميز في تحشيد الناس لمواجهة معاوية ابن أبي سفيان. هذا الآن في مثل هالوقت يفترض أن عمره إذا كان من أبناء 120 كما يقوله بعضهم الآن، يعني بحدود 90 سنة عمره من الزمان، لما يستقدمه معاوية بعد أن استقر الأمر إليه، استقدمه معاوية لما جلس معه أراد أن يستثيره معاوية، شوف يتندم على مواقفه السابقة أو لا، وكان عنده كما يظهر أو في مجلس آخر عبد الله بن الزبير، فمعاوية التفت إلى قال له يا ابن حاتم ما فعل الطرفات، عنده وأولاد متعددون، واحد اسمه عدي وعنده أيضا طريف وطرفة ومطرف كلها من نفس المادة، فقال له ما فعل الطرفات، يعني أبنائك اللي واحد اسمه طريف والثاني مطرف والثالث طرفة، زين يدري عنهم قتلوا، على خلاف في موضوع طريف هل قتل وهو يعني على يد أتباع أمير المؤمنين في النهروان وأنه صار مع الخوارج، أو قتل في جانب أمير المؤمنين عليه السلام، أكو خلاف في هذه المسألة. المهم معاوية أراد أن يوظف هذا الأمر، قال ما فعل الطرفات، ثم سكت وقال ما أنصفك علي بن أبي طالب، أبقى أولاده الحسن والحسين ومحمد ومحمد، هذول كلهم أبناء علي بن أبي طالب، هذول موجودين على قيد الحياة، وأرسل أبناءك ليقتلوا، يعني شوف حالة الاستثارة للطرف الآخر. فقال عدي هذا الذكي الفاهم المنتمي قال أنا الذي ما أنصفت علي بن أبي طالب حيث قتل في سبيل الله، وأنا بقيت بعده، وكان ينبغي أن أقتل قبل أن يقتل، أنا الخسران، أنا الغير المنصف، المفروض مو علي بن أبي طالب هو اللي يقتل، أنا لازم أقتل وعلي بن أبي طالب يبقى على قيد الحياة، مو أنه أبنائي راحوا من عندي مثلا وأنا متندم من عندهم، كلا. ثم قال له معاوية إن هناك بقية من دم عثمان لا بد من المطالبة بها، يعني أنتم مطلوبين الحين بدم عثمان وتؤاخذون على ذلك. فقال له عدي يا معاوية إذا سل السيف سلت السيوف، والله إن السيوف التي قاتلناك بها في صفين لهي لا زالت على عواتقنا، فسل السيف تسل السيوف. أنت إذا تفكر مثلا أنه راح تقتل فينا وإحنا قاعدين ننظر إليك، لا، العنف يولد العنف، سل السيف يأتي بسيف آخر، تقدر تبدأ المعركة بس ما تدري متى نهايتها، تقدر تسل السيف ولكن ما تقدر تتحكم في رد فعل الطرف الآخر. فمعاوية شاف الأمر يعني ليس هينا، فقال لعمر بن العاص اكتبها فإنها من الحكم، هذه حكمة من الحكم، طيب سل السيف تسل السيوف هذه من الحكم. في نفس المكان أو في مجلس آخر عبد الله بن الزبير أراد أن يذكره بمواقفه السابقة، فقال له متى فقئت عينك، عدي في حرب الجمل ضرب بسهم في عينه وذهبت عينه، فهذا الآن كأنه يريد يذكره بذلك الماضي، متى فقئت عينك؟ فقال له عدي: فقئت عيني يوم فر أبوك هاربا خائفا، وقتل خالك طلحة، وضربت على قفاك، ولولا رحمة الله للحقت بخالك يوم كنا على الحق وأنتم على الباطل. ذات الوقت أنا فقئت عيني. فالرجل صاحب بصيرة ومعرفة ومواقف مهمة استمر في هذا الاتجاه وبقي في الكوفة إلى زمان المختار الثقفي. هو كان موجود في الكوفة لكنه لم يشهد معركة كربلاء، وأظن أن الأمر يعني له ما يبرره إذا قلنا أنه كما نص عليه مثل صاحب أسد الغابة من أن عمره 120 سنة، بعضهم قال أكثر بعضهم قال بعد 100، إذا فرضنا أن 120 سنة هي المتوسط ماله، فقبل كربلاء يصير عمره حدود 113 سنة. واضح أن هذا العمر ليس عمرا يعني يمكن فيه القتال بهذا النحو المطلوب، وإن كان لم ينجو من عنة الأمويين. يعني في زمان زياد ابن أبيه لما تولى على الكوفة وصارت قضية حجر ابن عدي، وفيما بعد قام أحد بني الطي عبد الله ابن خليفة الطائي، ويعتبر هو شاعر مفوه وقدير، بنعي هؤلاء الذاهبين والشهداء، وكان أيضا في ضمن الحركة الاحتجاجية ضد زياد ابن أبيه، فطلب عبد الله ابن خليفة ولكن اختفى زياد ابن أبيه. شاف هذا عدي ابن حاتم الطائي من نفس القبيلة، رجل كبير أيضا في السن، فأخذه قال له: لازم تجيب إلي عبد الله ابن خليفة. قال: مو عندي. قال: لا بد أن تخبرهم حتى يأتوا بي. قال: والله لو كان تحت قدمي ما رفعته عنهما. الآن طالبني بكل واحد صارت عنده مشكلة أنا لازم أجيبه وليس عن أمري، وأنت هذا نوع من الابتزاز، تجي واحد مطلوب إليك تجي تأخذ واحد آخر. فقال: والله لو كان تحت قدمي ما رفعتها عنه. فأصر عليه، فتحرك بعض الطائيين وصلوا خبر إلى زياد أنه ترى الأمر لا يحتمل، يعني من الممكن أن تصير حالة ثورة، هذا عدي بن حاتم صاحب النبي وصاحب علي، منزلة منزلة كبيرة، وإحنا ما رح نسكت إذا يؤخذ بلا جرم أو ذنب ارتكبه. فاضطر أن يطلقه وقال: اعهد لي أن لا يبقى في الكوفة. قال: لا، أنا أنصحه وأكلمه أنه لا يبقى في الكوفة، ما فيها مشكلة. وبالفعل عدي بما كان يملك من نفوذ اجتماعي على أهله بل عموما في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، قال لعبد الله بن خليفة: غيب وجهك عنه، لا تبقى في الكوفة ما دام هذا الرجل الفاتك والشرس موجود، أروح إلى مكان آخر. وهكذا كان. فقيل إن عدي بن حاتم بقي في السجن أياما على هالأساس إلى أن نضجت القضايا، يعني لم يكن أمره أمرا سهلا، ولكن كان موقفه موقفا ثابتا رضوان الله تعالى عليه. هذا شيء عن حياة هذا الصحابي الجليل السائر على منهاج أمير المؤمنين بعد أن تشرف الإيمان على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، عدي بن حاتم الطائي رضوان الله عليه، وبقي في الكوفة إلى أن توفي كما ذكرنا سنة 67. وذاك الوقت هو واحد من أعيان أهل الكوفة، حتى يعني قيل أن هناك خشية أن يوسط بعض قتلة الحسين عليه السلام مثل عدي بن حاتم للمختار لما كان يملكه من نفوذ. طبعا مثل عدي لم يكن بالذي يجير قتلة الحسين عليه السلام، ولكن هذا يبين من جهة أنه إلى أي مقدار كان منزلته ومكانته الاجتماعية. هو لو كان يمتلك القدرة والقوة نظن أنه لم يكن ليتأخر أبدا عن القتال إلى جنب الحسين عليه السلام، ولكن واحد اللي عمره فرضا 113 سنة أو في حوالي هذه السنين لم يكن قادرا على القيام بمثل هذا الجهد العسكري والحربي، وربما أيضا لا يخلو في مثل هذا السن الأشخاص من أمراض تقعدهم وما شابه ذلك. كربلاء احتضنت، إن لم يذهب إليها مثل عدي معذورا، احتضنت ثل من كان يغضب الله لمقتلهم ويغضب لهم الرسول، بل دماؤهم هي دماء رسول الله صلى الله عليه وآله، أنفسهم هي أنفس رسول الله، هم بضعة منه وفلذة منه صلوات الله عليه وعليهم، كما يقول الشاعر في حق هؤلاء: فيها سيم فيها أي في كربلاء دم النبي سفاكا، ليت شعري من ذا رآه حلالا، سيم فيها عقد الكمال انفصاما، ذي لآليه في الثرى تتلالا، نفر من بنيه من بني رسول الله، أكرم من على الأرض رفعة وأعلى منالا. هؤلاء كانوا زينة الدنيا في ذلك الوقت، ولا سيما مثل علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، الذي شابه جده المصطفى خلقا وخلقا ومنطقا، ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، يلقى الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد، ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المجهد، يشكو لخير أب ظماياه وما اشتكى، ظمأ الحشاء إلا يا إلى الظام الصديء، فانسال فانصاع يؤثره عليه بريقه، لو كان ثم تريقه لم يجمد، قال بني ارجع إلى القوم فما هي إلا ساعة حتى يسقيك جدك المصطفى يا شربة لا تظمأ بعدها أبدا. رجع علي تشيعه عين والده، ما راى الحسين الا وعلي
يصرخ في الميدان أبا يا أبا يا يا عليك من السلام هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا وهو يقول إن لك شربة مذخورة بعض أرباب الخبر يقولون لماذا قال علي هذا الكلام لوالده حتى لا يحزن الحسين على ولده أنه قضى ضمانا عطشانا وحتى لا يشعر بالحسرة على أنه لم يعطه الماء كما طلب لذلك قال علي هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا ليخفف من حزن والده لكن أنى لحزن الحسين أن يخف وهو يرى جسد ولده علي مقطعا بالسيوف ومبضعا بالرماية أويل شلون حاله يوم شاف من المرطع شبكت على ذاك العزيز السيوف ورمى ما حد يلوم أهله وقاف بين العدا والصاع يبني على الدنيا العفاية رحت ابني ذي لولا الشماتة يا وليدي نمت يمه واخضبت شيبي يا عزيز بفيض دمه لكن شقول لعمتك شعتذر لمه لا ناشد ابني وين والي نشفي أبني هل لك عبد حتى أقول مسافر اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.